محمد وآل محمد الثانية الثالثة لولينا صاحب الزمان سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتفق التاريخ على ولادة النبي صلى الله عليه وآله في عام الفيل، ومات والده عبد الله قبل ولادته، وأمه آمنة ذهبت معه وهو ابن خمس سنوات إلى أخوال جدي، أخوال جده، وهم بنو عبد النجار، وهناك خافت على الرسول من اليهود فخرجت به. ترد الباب شوي شيخنا، يبدو من سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه كانت أحبار اليهود وعلماء النصارى كانوا يعلمون به ويترقبون ظهوره، بل أكثر من ذلك كانت أكو طلائع من الكشافة من علماء الفريقين، يعني علماء اليهود وعلماء النصارى كانوا كشافة طلائع يبحثون عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن علاماته كانت واضحة لديهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم بتعبير القرآن، مو غريب عليهم. فلذلك آمنة رضوان الله عليها خافت على الرسول من اليهود وهو عند أخوال جده بنو عبد النجار، فخرجت به، وأثناء خروجها ماتت في الأبواء قريب مكة. صار يتيم الأبوين، لازلنا بالمقدمات اللي على أثرها يعني نفهم شخصية النبي في ضوء القرآن الكريم صلى الله عليه وآله. فصار يتيم الأبوين، أبوه مات قبل ولادته، والدته ماتت، والقرآن يقول ألم يجدك يتيما فآوى. لاحظ أن الإنسان الذي لا حماية له، لا مأوى له، لا مال له، من الذي له؟ الله تعالى له. يعني الله توعد بأنه الإنسان الذي ليس له أحد هو له، هذا وعد إلهي، وللرسالة ما يوجد وعد إلهي، أن الرسالة في لحظة من اللحظات في معاندة الباطل، في المشي على الجمر، في مشي على ضد الجو العام خلينا نسميه، يشوف ما له أحد، في فترة من الفترات يحس بالغربة. صدق هو هاي لحظة اليتم أو لحظة الانقطاع يأتي النصر الإلهي وتأتي الرعاية الإلهية. ألم يجدك يتيما فآوى، القرآن تعبيره كأنه يذكر، يعني كأنما مو فقط مرة القرآن يقول وجدك يتيما فآواك، ومرة القرآن لا يستفهم بطريقة أنه يريد يذكرك، ألم يجدك يتيما فآوى، يقول لك مو أنا واقف لك، ألم يجدك يتيما فآوى. والقرآن هم تعبيره هم لطيف، ما قال وجدك يتيما فمثلا أعطاك، قال فآوى، يعني الرعاية الإلهية في كنف الله عز وجل ورعايته الخاصة، فآوى، كأنما من باب حينما يكون الله مأوى لك بدلا عن حضن أمك وكنف أبيك. واليتيم بطبعه يبني نفسه بنفسه، ما لأحد، فلا ينسب لأب تربيته، لا تنسب لأب ولا لأم، وليس عليه حق لأحد. ولذلك ورد في بعض الروايات من حكمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتيما أن الصادق قال عليه السلام أن الله عز وجل أيتم نبيه لئلا يكون لأحد عليه طاعة، لئلا يكون لأحد عليه طاعة، إنما يعني رب العالمين يريد لنبيه أن يشتدعود لنفسه بنفسه، يربي نفسه. يقول الله تعالى في الآية ووجدك ضالا فهدى، أيضا تكملة الآية، أي أنت بقطع النظر عن الرعاية الإلهية والهداية الإلهية أنت ضال، يعني أنت لولا الله عز وجل كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم الله منه، استنقذكم، ما أنكم أحد أنتم. لو هو رسول الله أول الأولين، يعني أول الأولين من ناحية إيمانه، أكرم الأولين والآخرين على الله عز وجل، هذا الشخص هو كان الله عز وجل يقول له ووجدك ضالا فهدى، أي بقطع النظر عن الرعاية الإلهية والهداية، لا أنت ليس لك هداية، وبقطع النظر عن توفيق الله، أنت ليس لك توفيق، ولكن هو الذي هداك ودلك. فكما كانت نعمة كفالتك كانت نعمة هدايتك، ألم يجدك يتيما فآوى، هم نفس الوقت وجدك ضالا فهدى. قد ما لقاك وهداك وش قد هداية عظيمة، شوف لاحظ وش قد هداية عظيمة، اللي هو صار نبي وصار أكرم الناس على الله عز وجل، بقد هاي الرعاية بكرامة الهداية كانت أيضا كرامة الرعاية والمأوى. يعني لأن السياق واحد، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، إيش قد قيمة الهداية؟ 100%، الكفالة 100%، وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، الفقير الذي لا مال له، عائلا فقير محتاج أغناك الله عز وجل. وكان من الأثرياء صلى الله عليه وآله لقرابته من خديجة أيضا ومن تجارته من خديجة اثنينات، أو لأن نفسه قنعت بكل شيء صلى الله عليه وآله. بأي شيء قنعت؟ قنعت نفسه بأي شيء، يعني كأنما أغناه الله بقناعة النفس، فكان أي شيء كاف لأن يجعله مرتاحا. المهم، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نفس السياق كنا نسولف، كنت يتيما ألم يجدك يتيما فآوى، الآن شي قل القرآن ها؟ وأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم، يعني بالبداية وجدك يتيما فآوى، الآن يقل فأما اليتيم فلا تقهر، وبعدين شنت وجدك عائلا فأغنى، الآن شي قل وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، من باب الحث على الشكر وحث على طبعا أما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة؟ بعضهم يتسلطن يعني ويسولف على سلطان نفسه بعنوان أنه أما بنعمة ربك فحدث، أنه أنا وأنا وفد عدي علم وفد عدي أفكار، من باب أما بنعمة ربك فحدث. وهذا محل الشاهد، شوف محل الشاهد القرآني وين كان يسولف، يسولف ألم يجدك يتيما، يعني تذكر مواطن الضعف فيك، مو مواطن السلطان يعني تطغى بعنوان أنه هذا من نعمة الله وتشكر الله، مو هيك. شوف لاحظ أم يجدك يتيما أم يجدك عائلا، هاللحظات هاي اللي كان رسول الله منتهى الفقر. شلون هذا قصة الوزير الذي كان مع هذا السلطان، وزير للسلطان، هذا الوزير يطوب جوه، عد خزنة، يوم الأيام الملكة أو السلطان قال شي سوى هذا الوزير، ليش هاي الساعة يروح بهاي الغرفة ويطفل الباب عليه، اللي يشوف هذا خاف عده في الدقة، راح تابع. المهم فتح عليه الباب وقاب القاصر، قال له شنو نبيع القاصر، قال أنا يومي أجي أفتحها بهذا الوقت، قال له ليش تفتح، قال له أنا قلت ليش، فتح القاصر وإذا بيه ملابس القديمة من كان يشتغل مثلا عمالة بين قوسين، يعني كان يحفر كان بناء كان كذا، احتفظ ملابسه القديمة وشغلاته القديمة يوم كان فقير مدقع ليس له مال ليس له، فيخرج دني يقول أنا حتى أذكر نفسي أنه هذا اللي كنت عليه، هذا الذي كنت عليه. المهم توجد مشاعر يحرص الله عز وجل على أن يريها لك، هذه المشاعر لا تفقده، اللي هي احنا لماذا الصوم، الصوم شنو من حكمة الصوم، تذوق الجوع، أما يعني استعدادا لجوع وعطش يوم القيامة، أما لجوع الناس الفقراء اللي حولك. شوية يقول لك القرآن حاول أن تتحسس من حولك. بعد مشاعر اليتم، مشاعر الجوع، ما أقول لك تصير يتيم ولا أقول لك صير جوعان، لا، فعل مشاعر اليتم اللي عندك، فعل مشاعر الجوع، مشاعر الفقر، مشاعر لا أحد لك، هذه مهمة للإنسان الرسالي والقائد الرسالي للمؤمن الرسالي أن يتذوقها ويستذوقها. ليس هو المطلوب قلت لك يصير فقير، مطلوب أن يفعل هاي المشاعر، اندفاق هذه المشاعر من القلب كلش مهم بالنسبة للمؤمن، لأنه بالنتيجة شلون يقدر يقود هاي الناس، شلون يقدر يرعى هاي الناس. جزء من مهمة الرسالي أن يدخل الرحمة على قلوب الناس، أن يدخل ابتسامة على بعض القلوب، أن يأتي بالقلوب الخاوية التي يعني أكلها الضيم ومزعجة وقلوب تعبانة، وين يوديها؟ يوديها لله سبحانه وتعالى. وهذا داود عاف مدينته وحكمه وسلطانه وراح، في الصحراء وين تريد داود جئت وناجيك يا رب. قال له ارجع ما اريد مناجاتك، ارجع روح جيب لهاي الناس اللي تريد تتوب جيبها وتعال. حل الشاهد انه الانسان عليه يعيش هذه المشاعر كي يقدر يخدم، يقدر يتقدم لنفسه وللآخرين. ولذلك ما بعث نبيا قط، بالروايات ما بعث نبيا قط حتى يسترعيه الغنم، ومنه النبي صلى الله عليه وآله كان راعيا قبل أن يتاجر بأموال خديجة. ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم، ليش؟ ليعلمه بذلك رعاية الناس، يريد يشوفه عند أضعف الخلق. هذول خلق مستضعفين اللي هم ياهم حيوانات دواب لا عندها عقيل، منها الضعيفة منها القوية، يروح يجيب الضعيفة ويروح يمنع القوية خاف تروح منها، ويلم الشتاتين ويركض بيهن، والمريضة يكون يراعيها والقوية يكون يمنحها ويمنع عنها الذئاب ويجمعهن وساعة يشربهن ساعة يوكلهن. فتشوف الصغير عنده مشاعر من شو خلينا نقول، خلينا نسميها مشاعر إنسانية، خلينا نسميها هي مشاعر دينية بالأحرى، مشاعر تتدفق إنه إنسان يصير عنده في النوع من ولا هذا. افترض إنه واحد يمشي ويشوف لفد، إذا نفترض فد بزونة هذا الكافر يشيلها، وإذا بي الموقف رسول الله يهز هذا الموقف إنه كافر يروح يسقي مثلا فد مثلا بزونة أو قط يروح يسقيها مثلا ما، أو الإمام الحسين عليه السلام يدخل بستان يجد مثلا عبدا قاعد يوكل هذا الكلب، يوكله من إناء من مائدتي، فيقول له أنت قم لحر الوجه الله والبستان كله إليك. هاي المشاعر مفروض أن تنطلق. المهم على كل حال خو ما مطلوب تصير مثل الملكة الفرنسية، مثل ذولة جماعتنا ربعنا حكومتنا. قال الملكة الفرنسية سمعت المظاهرات بالباب، قال له ايش بيها المظاهرات؟ تسأل الحرس قال ايش بيهم ذول المظاهرات على يمين؟ قلت الناس، قال له الناس طالعة جوعانة ايش بيهم جوعانة؟ قالت تقول ما عندنا خبز. قالت خلي ياكلون كيك اذا ما عندهم خبز. ما يعيشون مشاعر الناس ولا يعيشون مشاعر الاخرين. هم ادارتكم نأمل ان تكون هم مشاعرهم تدفقت تجاهكم بعد ما اعتبار جالسين. أثار النبي صلى الله عليه وآله التفات من حوله، التفات قلت لكم دول اليهود والنصارى كانوا ملتفتين إلى النبي. ولهذا عادت حليمة السعدية من بعد مكة إلى الصحراء، يعني هي رجعت النبي بعد أن أرضعته وفطمته خوذا فطن بعد إيش عدة يم حليمة السعدية اللي كانت مرضى عليه وكانت في بني سعد، أرجعت إلى مكة إلى حيث أمه، لكن بعد أن رجعت وأجت توسلت بآمنة أن ترجع وياها محمد صلى الله عليه وآله إلى الصحراء مرة ثانية إلى حيث قومها. قلت لهم ليش؟ قالت لأنه أكو وباء ضربنا، وهذا الولد جربنا البركة التي على يديه والنعمة التي صرنا فيها ببركته، فنرجعه معنا ويجلب البركة. من هنا كان جماعة من الأنصار قدموا من الحبشة إلى الحجاز، النصارى يعني قدموا من الحبشة من أثيوبيا، اللي شايفين أثيوبيا تصير بديل الخارطة شوية بينها وبين اليمن، هي تابعة لأفريقيا بينها وبين اليمن خليج هذا البحر الأحمر يعني، قدموا من الحبشة إلى الحجاز. فوقع نظرهم على النبي صلى الله عليه وآله في بني سعد يعني حليمة السعدية، ووجدوا فيه علائم النبوة، ولذلك عزموا على أن شنو يسرقوه غيلة ويأخذوه إلى بلادهم، لكن شاءت رعاية الله أن تمنع منهم. وعندما رجع النبي صلى الله عليه وآله من حليمة السعدية كان عبد المطلب يمد له في فناء الكعبة بساط، بساط للزعيم قريش كان يمد له، كان في فناء الكعبة في أجواء الكعبة يمد بساط لزعيم قريش اللي كان عبد المطلب جد النبي، فيجلس هو عليه ويتحلق حوله وجوه قريش وسادتها وأولاده. فإذا وقعت عيناه على بقية عبد الله، يا هو بقية عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت عين عبد المطلب على بقية عبد الله محمدا أمرهم أن يفرج له ويجلسه إلى جنبه، ولم يمض إلا 8 سنوات من عمر النبي صلى الله عليه وآله حتى توفي عبد المطلب، وبكى بكاء شديدا صلى الله عليه وآله لفقده، حتى قيل أنه بل أرض قبره من دموعه، من دموع النبي صلى الله عليه وآله. ثم تكفل أبو طالب النبي، تدرون هواية أعمام عند النبي، لكن تكفل أبو طالب بالخصوص رعاية النبي صلى الله عليه وآله، لأنه عمه أولا هو عمه، ثانيا لأنه وعبد الله شبير إخوان من أم وحدة، وعبد المطلب هو الذي أوكل إلى أبي طالب الرعاية، ما خلاه شيء. ولهذا عهد عبد المطلب لأبي طالب كفالة النبي صلى الله عليه وآله، وعزم أبو طالب في هذه الأثناء أن يشارك في رحلة قريش. تدرون رحلة قريش رحلة الشتاء والصيف، كانت رحلة شتاءهم إلى الشام وفي صيفهم إلى اليمن. وترك محمد صلى الله عليه وآله، يا ترك فاعل ترك، أبو طالب ترك محمد صلى الله عليه وآله خلفه بحراسة مجموعة من الرجال، تلاحظ بحراسة مجموعة من الرجال، لأنه تكررت هذه الحالة، هي أصلا هي وفاة كانت آمنة رضوان الله عليها والدة النبي كانت مريضة ما تستطيع الخروج، بس من شافت اليهود أحاطوا بالنبي خرجت من بني النجار حتى ماتت في الأبواب الطريق، يعني هيك كأنما ضحت في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل أن تخرجه. وترك محمد صلى الله عليه وآله أبو طالب خلفه بحراسة مجموعة من الرجال. ولما حان السفر وأراد أبو طالب الانطلاق، راد يسافر وخلاب في مكة، وهو جاي يسافر رأى دموع ابن أخيه، شاف النبي صلى الله عليه وسلم صغير ويبكي دموعه كلش عزيزة، وهو صغير وعاطفي كان النبي صلى الله عليه وآله، كسرته هذا الدموع هاي أبو طالب، وآثر أن يأخذه معه. الأبيات معروفة في ذلك، أن ابن آمنة النبي محمد عندي يفوق منازل الأولاد، لما تعلق بالزمام رحمته، والعيش قد قلصنا بالأزواد، يعني العيش قلل الطعام مالتنا، أكلنا مو تمام وعيشنا مو تمام، نحن جاي نسافر لهذا السبب. الآخر الأبيات، ولما وصل أبو طالب إلى قريب من الشام، وصل إلى قريب من الشام مرة بمنطقة تدعى بصرة، خوش زين، هاي المنطقة وصلها النبي، خل أقرأ لكم النص الرواية. لأن هناك التقى بالراهب اللي يسمى فبحيرة، هذا الراهب في هاي المنطقة قريب من الشام، لأن بعد سافروا قريب من الشام يريد يوصلون الشام، وصاروا في هذه المنطقة، فأخذ يحدق، ممنون سيدنا عندي يضل، فأخذ يحدق في ملامحه، هذا الراهب أخذ يحدق في ملامح النبي صلى الله عليه وآله، لأن ملامحه واضحة، يعني مرات غيم تظله، مرات يمشي ماكو يعني بركة سريعة تأتي هذا، مرات النور في وجهه، هم عندهم علامات للترقب يعني، نعم. فكانت نظراته تحمل سرا عميقا تجاه النبي صلى الله عليه وآله. بعد النظرات والتفحص قال أنشدتكم الله أيكم وليه على هذا الصبي والغلام والصغير، فشار منهم جماعة إلى هذا أبو طالب وقالوا هذا وليه، فقال أبو طالب إنه ابن أخي سلني عما بذلك، فقال بحيرة إنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، هذا سيد العالمين، هذا سيد رسول رب العالمين يبعثه رحمة للعالمين، احذر عليه اليهود لأن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليقصدن قتله. هنا أبو طالب تحتوى كأنما يعني الأمور ازدادت يقين عنده، وكان يعرفوا فتشة من ذلك، لكن الأمور بدت غير طبيعية، يجي واحد راهب ويقولهم احذروا عليه. فأبو طالب قرر أن يرجع من لحظة اللي وصل إلى الشام، في مو لحظة وصل، لحظة ما وصل هاي المنطقة اللي هي هذه بصرة سميناها، خلوا ورجع زين. وشنع طبعا المستشرقون هذول كعادتهم ظلوا يبحثون عن الثغرات في التاريخ عسى أن يجدوا ثغرة يرموها في وجه النبي. شرع المستشرقون أنه أخذ علمه من الإنجيل هذا النبي مالتكم. يا بليش يقول لأنه التقى بالراهب وشاف له راهب بالطريق، زين وما عسى أنه صبي بعمر 10 سنوات لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، شي يتعلم من الإنجيل مالتكم؟ شين الأخذ من العلوم التي تعلمها من هذا الراهب؟ واللي هي لحظة قال له من هذا؟ قال من هذا ولي وهذا ولي، يا بحضر عليه اليهود وخلاص. شين اللي هو صار يعني؟ هذول تدروا حتى المشركون خوا حاول المشركون من قبل التذرع بأية نقطة وقصة يرموها بوجه النبي، لكن لم يرموها القصة بوجه النبي لأن كانوا يدرون حقيقة الأمور ولم يختلقوا عليه قصة بحير الراهب. وذات مرة حتى أنهم ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وآله يجالس غلاما نصرانيا، وبعضهم قال فارسيا أنه سلمان، وبعضهم قال أنه نصرانيا عبد بن الحضرمي، وبعضهم قال مروة. المهم هذولي كان النبي يجالس غلاما نصرانيا آمن به، في بعض الروايات هذا الغلام آمن به سلمان أو غيره، فقالوا لقد أخذ علمه من هذا الغلام. فإجي الجواب القرآني سطر واحد هم شايف الجواب القرآني حاسم بلحظة واحدة، ولنا قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر زين لسان الذي يلحدون إليه، وهذا غلام فارسي أو غلام نصراني أعجمي، إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ما تشوفون يعني هو معجزته اللغة العربية وكتاب عربي ومنكم، وهذول قاعدين يمهم فد ناس عجم أو فرس. ثم يقول القرآن إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني هو كأنما الجواب الثاني إنما يفتر الكذب، إذا أنتم تدعون على النبي الكذب حاشا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سئل النبي هل يزني المؤمن؟ قال قد يكون ذلك. هل يسرق المؤمن؟ قال قد يكون ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وآله والرسول، قال هل يكذب المؤمن؟ قال لا. ثم تلا هاي الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. اشتغل النبي صلى الله عليه وآله برعي الغنم، ومر عليك أن التربية الإلهية للقائد أن يعلمه رعاية الناس زين، لأنه يتكفل الصبر ولم الشتات مالتهم ومتابعة أضعفهم ومنع أقواهم والحفاظ عليهم من الهلاك والذئاب ونحوها. ولعله كانت رعايته للغنم للتذرع، يعني ذريعة للخلاص من جو مكة الذي كان جوا وثنيا مزعجا ومؤلما، فوجدها صلى الله عليه وآله متنفسا له. إذا تلاحظون ذا رايحين المكة تشوفون غار حراء كلش بعيد عن مكة، بعيد حيل، مسافة أكثر من ساعة يعني بالمشي. ومرات تجد بعض المواضع الذي التاريخية لحركة النبي بعيدة جدا، يعني جدا بعيدة، أكثر من ساعتين مشي، أكثر من مرات 3 ساعات مشي، 3 ساعات عن يعني مقره وبيته. ليش؟ لأنه كان الظاهر يهيم من الجو اللي كان في مكة، وهاي عادة طبعا، عادة الأنبياء. إذا لاحظتوا في إبراهيم نفس الشيء، في بعض الأنبياء نفس الشيء، إذا هم تذكرون قصة لوط. ومن ثم تاجر النبي صلى الله عليه وآله بأموال خديجة حينما اقترح عليه عمه أن يتاجر بها. عم أبو طالب جاء فقال له يا ابن أخي هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس، فلوس عندها والناس كلها تاجر بفلوسها، وهي تبحث عن رجل أمين، دور على واحد صادق أمين تجارتها، فلو جئتها فوعت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من أمانتك وطهارتك. فأبى النبي صلى الله عليه وآله أن يذهب، وقال له روح، قال له ما روح لكرمه وسمه ونفسه صلى الله عليه وآله ما راح. فقال لعلها ترسل إلي إذا تريد واحد أمين، ولعلها ترسل إلي، أنا معروف بالصادق الأمين وهي تبحث عن أمين. هل على ترسل إليه؟ ما أروح أنا. فبلغها هذه المحادثة بين أبو طالب وبين الرسول، فبعثت إليه. فلما جاءها قالت له: إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك. شوفوا، هي هاي اللي ثبتت دعائم الرسالة. يعني الرسول من أجه وما أجه بشكل مباغت، إحنا وقفنا على ذلك سابقا، وما يجي بشكل مفاجئ الرسالي للناس وكأنما يطالبهم بالوفاء وهم لا يعرفون منه شيئا، ولما يثبت صدقه بين الناس وكرم أخلاقه وأمانته. وهذه القضية كلها تثبت يلا بالبداية، ظل الناس تؤمن بيك كبير قوم، وتؤمن بيك تأمنك على دينها، تأمنك على أخلاقها، تأمنك على أولادها. الراد فد مرحلة من الجد والصدق يعني. ولاحظ: بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، أعطيك ضعف، وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر، بس وافق يعني. المهم وافق. وطبعا للعلم بالنصوص أنه قد تحاور أعمام النبي، من تحاوروا قالوا: فلنذهب إلى خديجة. قال أبو طالب: امضوا بنا إلى دار خديجة بنت خويلد حتى نسألها أن تعطي محمدا مالا يتجر به. هاي وحل الشهادة اريد أقوله شنو؟ أنه الرسول كان يشتغل على خديجة، لو كان يأخذ مالها يتجر به، مضاربة مشترك بينهما، المال منها والعمل عليه ويشتركان بنسبة. الظاهر بهاي شو في النص ثاني يقول له: حتى نسألها أن تعطي محمدا مالا نتجر به. فالظاهر هاي يعني كان أكو مضاربة. وذلك هذا المؤرخ اليعقوب اللي هو أقدم المؤرخين بالنسبة لنا، يعني تقريبا احنا أقرب المؤرخين المسلمين لعصر الرسالة هو اليعقوبي. طبعا ذاك سيرة ابن إسحاق يبدو ما ظهر منها، فهذا اليعقوبي أقرب واحد تقريبا. هذا اليعقوبي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان أجيرا لأحد قط نهائيا، ما كان أجيرا لأحد. شوف هاي واحدة زين. ولذلك عرف عن خديجة أيضا، عرف من الشواهد على أن النبي ما كان يشتغل أتى وإنما كان يعمل وياها مضاربة، عرف عن خديجة بأنها تضارب الرجال في مالها بشيء تجعله لهم منه. بقية تأتي. نسأل الله السداد، نسأل الله العفة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.